برهانا يعلو برهانا
إعجاز القرآن هدانا إعجاز القرآن هدانا
للرشد وزدنا إيمانا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله، أهلا بكم في هذه الساعة الطيبة الطاهرة المباركة من اليوم المبارك الطيب، يوم الجمعة، خير يوم طلعت عليه الشمس، وعلى هذه الشاشة الطيبة الطاهرة المباركة، شاشة قناة الرحمة الفضائية، وحول برهان جديد على إعجاز القرآن الكريم، نبدأ بحمد الله عز وجل أن هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لم يترك خيرا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلا ودلنا عليه، ولم يترك شرا إلا وحذرنا منه. فكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أمينا على دعوة ربه جل وعلا، حريصا علينا بنا رؤوف رحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، هذه هي الحلقة الثامنة في السياق المبارك، سياق أمة الجسد الواحد، وعيوننا وقلوبنا على الأحداث التي تمر بها أمتنا الحبيبة العريقة، وأدندن كثيرا حول معنى الجسد وحول الإعجاز النبوي المذهل في تشبيه الأمة بالجسد الواحد، مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هذه الحلقة الثامنة، وقلت إنني لن أغادر هذه الحلقات المباركة طالما في العمر بقية، حتى تنتهي أزمة الأمة الراهنة، وحتى يجتمع الجميع تحت راية واحدة. لا أقول إن الجميع في واحد، لأن هذا ضد سنة الله في خلقه، وقلت إننا لسنا نسخا كربونية، ولكن الله عز وجل خلقنا ببصمات، كل ببصمته. والخلاف أو الاختلاف سنة من سنن الله في خلقه، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، ولذلك خلقهم هكذا، هكذا أراد الله لهم. ولكن الأمة الموحدة لا ينبغي لها إلا أن يكون اختلاف أفرادها اختلاف تنوع وإثراء، ليس اختلاف تضاد ولا تفرق، ولا تشرذم ولا تحاسد ولا تحاقد ولا تضابر ولا تقاطع. هذا ليس من طبيعة الأمة الواحدة وليس من طبيعة الجسد الواحد. فإذا رأيت أحزابا فعلى العين والرأس، إذا كانت هذه الأحزاب تصب كلها في مجرى إقامة الدولة وعز الدولة وشرف الدولة، كان المهاجرون وكان الأنصار. ولكي لا يزايد أحد على هذه القضية، فإن المهاجرين والأنصار هم أعلى طبقة في هذا الدين بعد النبي، السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. ولكن حينما تحولت هذه الطبقة العالية جدا التي لن بصيغة المستقبل لن تتكرر إلى يوم القيامة، نعم سبق بالفضل ذووه، السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار طبقة لن تتكرر إلى يوم القيامة، بهذا الحجم وفي هذا الزمن وفي هذا المكان، يعني زمنا أو زمانا ومكانا وحجما. ربما يأتي أفراد على مدار الزمان أو على مدار المكان أو في أحجام مختلفة يشبه السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، ولكن أقصد أن هذه الطبقة بهذا الحجم في هذا الزمان في ذاك الزمان وفي ذاك المكان لن تتكرر. ومع ذلك حينما تحولت راياتها إلى عصبية حزبية قبلية سماها رسول الله منتنة، دعوها فإنها منتنة، وقال أبي دعوى الجاهلية، كلام واضح جدا لا يحتاج إلى تفسير. أبي دعلي حينما قالوا يا للمهاجرين ويا للأنصار، ارتفعت الرايات بقى والأحزاب والرؤى والأحلام. أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم دعوها فإنها منتنة، ده رؤيتنا، هذه هي رؤيتنا للحزبية. أما الديمقراطية فبدعة بلا نقاش. أما الحزبية هذه رؤيتنا لها بهذه الرؤية النبوية، ليس لنا رأي وليس لنا طرح شخصي، إنما هي الرؤية النبوية لخير البرية صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أن الأمة جسد واحد. يمكن أن يختلف عمل القلب عن عمل الكبد، ويمكن أن يختلف عمل الرئتين عن عمل الكليتين، ويمكن أن تختلف المعدة تشريحا ووظيفة عضو عن المثانة وكلاهما كيس، ولكن لها مهمة وهذه لها مهمة. ولم يقل أحد أن المعدة تفضل المثانة، أو أن المثانة تفضل المعدة، أو أن اليدين أفضل من الرجلين، أو أن القلب أفضل من المخ، أو أن المخ أفضل من كل الأعضاء. كلا، إنها منظومة الجسد الواحد نستدعيها عبر هذه الحلقات. ويشاء العليم القدير أنه في صلب الإعجاز، يعني نتحدث عن أجهزة، نتحدث عن إعجاز خلق، عن منظومة مثيرة للعجب والتأمل والتدبر. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، نسقطها دائما على الواقع. إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، وقلنا إن المواد اللي بتظهر أثناء الحمى حينما يحدث غزو ميكروبي أو جرح أو خلافه، فإن كل خلايا الجسد تتفاعل لمقاومة هذا الغازي ولي يعني عمل منظومة غاية في الإبداع. يعني الانترلوكين واحد واثنين والسيتوكاينز اللي احنا قلناها الحلقة اللي فاتت مكانها في كل الخلايا ولا تظهر إلا في حالة الحمى. إلا في حالة الحمى. وقلنا للحمى فوائد، يعني كلمنا الحلقة الفائتة عن فوائد الحمى، يعني الحمى شر؟ لا مش شر، والله خالق الخير والشر طبعا بالتأكيد يعني، ولكن الحمى لها فوائد. وكل ما يحدث مما تراه عيناك وتسمعه أذناك من أحداث إنما هو بقدر الله عز وجل، لا يخرج عن قدر الله عز وجل. والذي تراه شرا فهو شر بالنسبة إليك أنت بنظرتك أنت، ولكن في المنظومة الكونية يعني قدر الله الكوني هو ليس شرا. ولذلك هذا هو معنى قول الحبيب صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستفتاح: والخير بيديك والشر ليس إليك. يعني إيه والشر ليس إليك؟ ده اللي إيه وعدنا أن نتحدث عنه في هذه الحلقة قبل أن ندخل في موضوع غاية في الإبداع، غاية في الروعة، غاية في العظمة، موضوع الجهاز الهرموني في جسم الإنسان. هي دي المنظومة بقى، منظومة الإبداعية الإعجازية، إعجاز خلق مثير جدا. ولكن قلت قبل أن أغادر موضوع الحمى أتحدث عن قول الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: والشر ليس إليه. المرض ابتلاء تراه أنت شرا محضا بالنسبة إليك أنت، ولكن في المنظومة الكونية كله خير. يعني ما من مؤمن يشاك بشوكة، يبقى الخير هو بقى إلا كفر الله بها إيه من خطايا أو وصب أو نصب أو حتى الشوكة يشاكه. فالمرض ليس شرا وإنما هو ابتلاء من الحق تبارك وتعالى. وبعض الناس يوم القيامة يودون لو كانوا قد قرضوا بالمقاريض في الدنيا لما يرون من عظم الأجر الذي حصل عليه أصحاب البلاء في الدنيا فصبروا. لما شافوا عظم الجزاء والثواب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، لما شافوا عظم الثواب تمنوا أن كانت الدنيا كلها ابتلاءات ومصائب ويصبرون عليها. والدنيا مهما طالت فستين سبعين ثمانين سنة عمرا قصيرة جدا جدا، يمكن أن يحصل الإنسان بعدها على جنة عرضها السماوات والأرض. اللهم ارزقنا الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. فالحمى فالمرض ليس شرا هنقوله من حديث أبي هريرة قال: ذكرت الحمى أو ذكرت الحمى عند رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فسبها رجل، فقال رسول الله: لا تسبها فإنها تنفي الذنوب كما تنفي النار خبث الحديد. هنيئا يا أصحاب الحمى، هنيئا يا أصحاب البلايا إن صبرتم، تنفي الذنوب كما تنفي النار خبث الحديد. ويومين ويعدوا، هو مش طوال قوي، يومين ويعدوا، يعني بمرض من غير مرض، بصحة بمال من غير مال، بجاه من غير جاه، بمنصب من غير منصب، بسلطة من غير سلطة، يومين ويعدوا هيعدوا. ذكر ابن القيم في كتابه قال أبو هريرة: ما من مرض يصيبني أحب إلي من الحمى، لأنها تدخل في كل عضو مني، وإن الله سبحانه يعطي كل عضو حظه من الأجر. يا الله، سبحانك، سبحانك يا أكرم الأكرمين، يا أجود الأجودين، يا أرحم الراحمين يا رب. يقول ابن القيم في كتابه، أنا قلت الأسبوع اللي فات في الحلقة اللي فاتت إن ابن القيم أو الناس الصالحين من السلف يعني كشفتهم قوية جدا جدا، وكانوا موسوعيين، ما كانوش في علم كده دون علم، كانوا موسوعيين جدا. تقرأ أقوال الشافعي أو في ابن القيم أو ابن تيمية تحس بالنور يشع من هذه الأقوال. وده السلف والسلفية اللي احنا مش عارفين يعني ايه سلفية. يعني أغلب الناس يقول لك ده سلفي، ده إخواني، سلفيين إخوانيين، ده بتوع التبليغ، ونحن جميعا إن لم نشرف بالسلف فلا قيمة لنا والله. كلنا مش فصيل دون فصيل يعني، وكلنا سلفيون. قد ينتفع البدن بالحمى انتفاعا عظيما لا يبلغه الدواء، ده كلام ابن القيم. وكثيرا ما يكون الحمى سببا أو تكون الحمى سببا لإنضاج مواد غليظة لم تكن تنضج بدونها، وسببا لفتح مسارات لم يكن تصل إليها الأدوية. ويقول أيضا قال لي بعض فضلاء الأطباء، قالوا لابن القيم يعني، إن كثيرا من الأمراض نستبشر فيها بالحمى. لما السخونية معناها أن الجسم حي، حيوية أعضاء، حمى سخونية ورعشة، يبقى الدنيا لسه يعني حية وإيه وفيها حيوية فيها نشاط. إنما لما يجي مرض وما تلاقيش فيه حمى تخاف قوي، زي الإيدز كده، العيان ميت يبقى برودة أطراف وجسم ميت، جسم بارد جدا جدا، لأن كل جهاز المناعة فيه إيه انتهى. إنما طول ما جهاز المناعة شغال، الحمى شغالة، الرعشة شغالة، الرعدة شغالة، فتستبشر إن شاء الله خير. المقرر لدى عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل خالق أفعال العباد كلها، خالق أفعال العباد كلها خيرها وشرها. احنا قلنا دي بدل اشتمال، اللي هو خيرها وشرها، كما قال تعالى في سورة النساء: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، قل كل من عند الله، كله لا يخرج شيء عن ملك الله. أخي الحبيب عقيدة، ما يعني عقيدة أن الله خالق الأفعال، خالق كل شيء، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، ده سورة النساء. ومع ذلك فإن من الأدب مع الله عز وجل، ده نبذة يعني كده عقائدية جميلة، عدم نسبة ما يكرهه الإنسان إلى الله عز وجل، كما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة، دعاء الاستفتاح، قال: وجهت وجهي، افتتاح الصلاة يعني، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. الشاهد قوله صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك. ازاي نوفق بين والشر ليس اليك وان الله خالق افعال العباد؟ ربنا خالق الامراض وخالق البلايا وخالق البؤس والوجع والعري والفقر وكل هذا خلق الله عز وجل، إرادة الله عز وجل، ولكن تأدبا لا يصح ان ننسبها اليه كما سنبين بمشيئة الله عز وجل ادبا. قال الخطابي وغيره: فيه الإرشاد إلى الأدب في الثناء على الله تعالى ومدحه بأن يضاف إليه محاسن الأمور دون مساوئها على جهة الأدب. قوله والشر ليس إليك، فمما يجب تأويله، لأن مذهب أهل السنة والجماعة أن كل المحدثات فعل الله تعالى وخلق الله تعالى، سواء خيرها وشرها، وحينئذ يجب تأويله. ايه بقى اللي اتقال فيها؟ خمسة أقوال إن شاء الله بعد هذا الفاصل القصير نوضح هذه الأقوال.
أوسكار تي في شوب دائما لها السبب. المنتج الأول للدكتور أسامة حجازي، من الطبيعة استخرجناه ولوجهك صنعناه ليصبح وجهك كوجه القمر. إليكم الطب البديل بالتطبيق العملي والسبق الفريد من نوعه الذي طال انتظاره، وجه القمر مون فيس، الكريم الأول من نوعه الذي يتخلل داخل طبقات البشرة ويعالج كل طبقة على حدة ليعطي نتائج مبهرة وسريعة.
البشرة زي ورق الورد، محتاجة في التعامل فئة وعلم وطب صح.
وجه القمر
زي نقطة الندى على الورد.
وجه القمر
بشرتك هتكون فرقت ونعومة ولون ورق الورد.
لإزالة الهالات السوداء تحت العين، إزالة التجاعيد من الوجه والرقبة واليدين. يعني مع مون فيس انت دايما بشرتك شابة ونضرة وما فيش علامات السن اللي بتظهر على الوجه. إزالة حب الشباب نهائيا وإزالة آثاره. نعم إنه وجه القمر ليجعل وجهك كالبدر. إزالة الآثار الناتجة عن استعمال المكياج المفرط بفضل كريم مون فيس، فهو يحفز مادة الكولاجين التي تعيد للبشرة الحيوية والنضارة. وجه القمر.
أنا الحقيقة عايز أشكرك على الكريم بتاع وجه القمر، جبت الابني علشان حب الشباب وهو الحقيقة استعمله وجاب نتيجة كويسة جدا معاه. أنا جبت أبوه تانية لي أنا شخصيا برضو علشان يعني أنا راجل كبير شوية بسن، فقلت إيه هجربها في موضوع بقى التجاعيد بتاع الوجه وكده يعني. الحمد لله رب العالمين، ربنا يكرمك ويبارك في علمك ويبارك فيك.
وجه القمر.
عايزه اقول لك يا دكتور ان كريم وجه القمر عايزه اشكر حضرتك عليه بصراحه، حللي كل مشاكل البشره، الهالات السوداء راحت خالص، كنت بشتكي من بقع زي كده كل اختفى. انا كنت استخدمت كريم وجه القمر وصراحه انا عايزه اقول والله بسم الله ما شاء الله، الله يبارك لك يا رب، الكريم جميل جدا وخلى بشرتي كلها لون واحد.
الله يبارك في عمرك. الحمد لله.
وزال الشوائب، انا كنت بعاني خالص من البشره بتاعتي واشعه الشمس واستعقدت حاجات كتيره ورحت دكاتره كتير جدا، بس الحمد لله.
وجه القمر مون فيس، نعدك ببشره كملمس الاطفال. اتصل لنصلك اينما كنت. تليفون رقم 25 25 55 44 او تليفون رقم 011 55 34 او تليفون رقم 011 52 156. دائما تزف لكم البشرة مفاجأة القرن، وبعد طول انتظار زيت كنوز، المنتج الأول للدكتور أمير صالح، التركيبة الأولى والفريدة من نوعها التي أبهر بها الكيميائيين والأطباء قبل المستهلكين.
علاج لتقصف الشعر، علاج لتساقط الشعر، علاج للشعر التالف، زيت كنوز نقدمه للمرأة.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز طبيعي 100% خالي من الإضافات الكيميائية. زيت كنوز من الزيوت الطبيعية، يحتوي على مستخلصات طبيعية بتفيد في تغذية الشعر، الحفاظ على الشعر، علاج الشعر التالف.
لأنه من مستخلصات أجود الزيوت الطبيعية، فهو يعيد للشعر الزيوت المفقودة منه بطريقة طبيعية وآمنة.
زيت كنوز وقاية من أمراض الشعر، وبيعالج تساقط الشعر، تلف الشعر، تجعد الشعر، وضعف الشعر.
أنا بشكرك على زيت كنوز، أنا جبت لبنتي وجزاك الله خيرا، والله بسم الله ما شاء الله.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز اشتريناه لبنت ابني اللهم صل على النبي ما شاء الله لا اله الا الله
ما شاء الله
الله يبارك لك.
المزيد تليفون رقم 25 25 55 44 او تليفون رقم 011 55 437 او تليفون رقم 011 52 156. ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك او الاتصال باقرب دولة لك. الآن يمكنك تحميل أدعية أئمة الحرمين.
ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ووعدك حق ولقاؤك حق.
اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة.
اللهم لك الحمد على أن أنزلت عليه هذا الكتاب العظيم القرآن المجيد.
لا إله إلا الله.
اتصل من أي محمول على 23 14 أو من أي خط أرضي على 093 219.
قل لي لماذا لا تصلي يا ناسي الصلوات قل لي إن الحياة بلا صلاة موت فيا مسكين صلي. قل لي لماذا قل لي لماذا قل لي لماذا لا تصلي.
الله
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله أهلا بكم بعد هذا الفاصل القصير. وقفنا عند الأقوال اللي قالها العلماء في مسألة والشر ليس إليك على أساس أن الله خالق كل شيء. فإيه يعني والشر ليس إليك؟ طبعا ما تراه عيناك وما تسمعه أذناك من أحداث جسام تمر بها الأمة فيها شر بالنسبة إلينا هذا الشر. بس ربنا سبحانه وتعالى قال في محكم التنزيل وفي قصة مشهورة جدا في القرآن قصة السيدة عائشة رضي الله عنها لا تحسبوه شرا لكم لا تحسبوه شرا وأي يعني خير وأي خير في اتهام السيدة عائشة الحصان الرزان الفقيهة العابدة التقية النقية الفقيهة العالمة زوج رسول الله حبيبته في الدنيا والآخرة أي خير فعلا في الأحداث بتتميز الصفوف حتى الأحداث اللي بنمر بها بتتميز الصفوف. قال ابن القيم عليه رحمة الله في أحداث أحد ويعلق في زاد المعاد على أحداث أحد الأحد شج وجه الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم وسالت الدماء الشريفة الطاهرة على جبينه الأزهر أطهر جسم وجلد على وجه الأرض خلقه الله عز وجل ودخلت حلق المغفر في وجنتيه صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته. قال ابن القيم وانقسم الناس يوم أحد ثلاثة طوائف لا رابع لها هو تمييز الصفوف في الأحداث. وانقسم الناس يوم أحد ثلاثة طوائف لا رابع لها مؤمنين كافرين منافقين. لابد أن يعني أي محنة كده أي محنة مر بها العالم الإسلامي أي محنة تميزت الصفوف وانقسم الناس هذه الانقسامات الثلاثة ملهاش رابع. وانقسم الناس يوم أحد ثلاثة طوائف لا رابع لها مؤمنين صادقين من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه وكافرين لأنهم أعلنوا كفرهم البواح ومنافقين بقى الزبزبة اللي دايما بتبقى لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء يظهرون ما لا يبطنون ويبطنون ما لا يظهرون والأخوال والخداع والنفاق واللف والدوران وعدم وضوح الرؤى كده يعني. فكل ده خير ليس شرا بقى. فالشر ليس إليك فيه خمسة أقوال أحدها معناها لا يتقرب به إليك قاله الخليل بن أحمد والنضر ابن شميل وإسحاق ويحيى بن معين وأبو بكر بن خزيمة والأزهري وغيره لا يتقرب بالشر إليك. لابد أن يعني عشان تتقرب إلى الله لا تتقرب إلا بالخير فيش حاجة اسمها معصية تتقرب بها إلى الله عز وجل أو تقتل واحد وتقول أنا بتقرب بهذا القتل إلى الله او شر تحدثه في الارض وتقول انا بتقرب بهذا الشر الى الله. مفيش حاجه اسمها ده، لا يتقرب بالشر الى الله. الثاني حكاه الشيخ ابو حامد عن الموزاني وقاله غيره، معناه لا يضاف اليك على انفراده. يعني ما تقولش يا خالق القردة والخنازير مثلا انفراد كده، او يا خالق او يا رب الشر، ما ينفعش هذا الكلام. لابد ان تضيف اليه الخير اللي هو الموازي له. فلا يضاف اليك على انفراده تأدبا. الثالث، المعنى الثالث يعني، والشر لا يصعد اليك، اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. الرابع معناه، يعني المعنى الرابع، الشر ليس شرا بالنسبة إليك، فإنك خلقته بحكمة بالغة. الشر أنت بالنسبة لك أنت، يعني إذا شفت المرض مثلا لا قدر، أو الأحداث اللي بتشوفها في البلد دلوقتي، فهذا ليس شرا بالنسبة إلى الله عز وجل، وإنما هو ابتلاء، يبقى الخير فيه عشان تتميز الصفوف. إنما الشر بالنسبة لنا نحن، نراه بأعيننا نسمعه بأذننا. قوله تعالى في سورة يوسف، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. يوسف عليه الصلاة والسلام بأدب النبوة نسب تحقيق الرؤية والخروج من السجن ومجيء أهله إليه، نسب كل هذا إلى الله عز وجل تأدبا مع الله. أما ما حدث بينه وبين إخوته فإنه نسبه إلى الشيطان ولم ينسبه إلى ربه عز وجل تأدبا، على الرغم من أن هذا القدر، قدر إيذاء الإخوة لأخيهم، من قدر الله عز وجل، قدر مكتوب قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة كما تعلمون. ولكن من الأدب أن تنسب الخير إلى الله وأن تنسب الشر إلى الشيطان. نسب الشيء من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. طبعا هذا الكلام فيه كلام كثير جدا جدا من أدب يوسف مع إخوته، أنه ذكرهم بالأشياء التي يعني إيه خاصة به هو. أما واقعة الجب فلم يذكرها إطلاقا تأدبا، ونسب أن هذا من نزغ الشيطان بين الإخوة وبينه. يعني أدب عالي جدا جدا. اللهم أدبنا بأدب القرآن يا رب، وأدبنا بأدب النبوة. قوله تعالى في سورة الكهف، أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة، وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا. هنا الخضر عليه السلام قال في خرق السفينة فأردت، شوف الأدب، أدب العبد الصالح، فأردت أن أعيبها، بينما قال في سبب إقامته للجدار فأراد ربك، وذلك لأن في خرق السفينة عيبا لا يليق أن ينسب إلى الله عز وجل، على الرغم أنه قدر برضه، الله خالق كل شيء. في خرق السفينة عيبا لا يليق أن ينسب إلى الله عز وجل حتى وإن كان أصل الفعل خيرا. فمن الأدب أنك أنت تعود لسانك على الثناء على الله عز وجل. قوله عز وجل في سورة الشعراء، الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. نسب إبراهيم الخليل صلى الله عليه وصحبه وسلم صلى الله عليه وسلم وعلى سيد الخلق محمد عليه وعلى آله وصحبه وسلم، نسب الخلق والهداية والإطعام والإسقاء والشفاء والإماتة والإحياء والمغفرة إلى ربه عز وجل. أما في المرض فنسبه إلى نفسه، وإذا مرضت ولم يقل والذي أمرضني فهو يشفين، لا، أدب النبوة، اللهم أدبنا بأدب القرآن يا رب، وإذا مرضت فهو يشفين. في سورة الجن: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. قال ابن كثير رحمه الله: أي ما ندري هذا الأمر الذي حدث في السماء، لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، لمن لم يسمى فاعله. لما تيجي تعرب فعل مبني لمجهول ويكون هذا البناء للفظ الجلالة، لا يصح أدبا أن تقول هذا فعل مبني المجهول، لأن الله ليس مجهولا، ما تقولش هذا الفعل مبني المجهول. أدب مع الله تقول هذا مبني لمن لا يسمى فاعله، ما سمتش فاعله، عشان أخرج من دائرة قلة الأدب مع الله عز وجل وأقول إيه ده فعل مبني المجهول. وأنما ندري هذا الأمر الذي حدث في السنة الذي أشر أريد بمن في الأرض، ده كلام ده في الإعراب يعني، أم أراد بهم ربهم رشدا، هذا من أدبهم في العبارة، حيث أسندوا الشر إلى غير فاعل، عرابنا أن الفاعل هو الله عز وجل، والخير أضافوه إلى الله عز وجل، وقد ورد في الصحيح والشر ليس إليك. يبقى افتكر قوي قصة سورة الكهف وسورة يوسف وسورة الشعراء وسورة الجن لكي تتأدب بأدب القرآن. قال عمر رضي الله عنه: لا أبالي على ما أصبحت. اسمع كلام الغالي ده، اسمع كلام الغالي الذي يشع نورا وحكمة وعلما وسلوكا وأدبا: لا أبالي على ما أصبحت، على ما أحب أنا أو أكره، لأني لا أدري هل الخير فيما أحب أو فيما أكره. ممكن أحب أصبح الصبح أحب حاجة تكون سبب هلكتي، وأكره حاجة تكون سبب نجاتي، ما أنتش فاهم. وطبعا القصة المشهورة قصة اللي واقف في موقف سيارات وفاتته عربية وزعل قوي، كره هذا الأمر، بعد نص ساعة جاله الخبر ان العربية عملت حادثة. فسلم نفسك لله، سلم الأمر لله عز وجل. شوف كلام عمر: لا أبالي على ما أصبحت، على ما أحب أو على ما أكره، لأني لا أدري هل الخير فيما أحب أو فيما أكره. يبقى أترك الأمر لمين؟ لله عز وجل، اختياره. اللهم لا تجعل لنا تدبيرا ولا اختيارا، وارضنا بما تختاره لنا يا رب العالمين. قال الحسن: لا تكره النقمات الواقعة، نقمتنا جمع نقمة، ولا البلايا الحادثة. كلام الحسن كان أشبه بكلام النبوة: لا تكره النقمات الواقعة ولا البلايا الحادثة، فلرب أمر تكرهه فيه نجاتك، ولرب أمر تؤثره فيه عطبك. ما تزعلش، ما تحزنش قوي على الدنيا. انت تحزن على صلاة فاتتك، تحزن على غفلة أصبت فيها ذنبا، تحزن على هذه الغفلة. ما تحزقش قوي على الدنيا، اصل الدنيا يعني ما انتش عارف فين الخير ولا فين الشر. ربما كان المال نقمة، ربما كان الولد نقمة، ربما كانت الزوجة التي كنت تريدها نقمة، وانت لا تدري. تستخير ربنا وتمشي صح وتفعل الواجبات التي عليك وتبتعد على قدر استطاعتك عن المعاصي والذنوب والمخالفات، وتحذر غضب الله عز وجل. بعد ذلك ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. مش عارف الخير فين ولا عارف الشر، وعسى أن تكره وعسى أن تحب. قصة معروفة جدا جدا، ولكن الناس عن آيات ربهم غافلون. اللهم علمنا يا رب لا تكره النقمات الواقعة ولا البلايا الحادثة، فلرب أمر تكرهه فيه نجاتك، ولرب أمر تؤثره فيه عطبك. وكان ابن عثيمين رحمه الله، ابن عثيمين رحمه الله، كان يكره أن يقال الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. كانش بيحب الكلمة دي، لأنها برضو ليس فيها أدب مع الله، لأن ما ينفعش تقول اللي ربنا جابه لك ده مكروه. لا، كره هذا اللفظ لأنه يشعر بعدم الرضا على الله عز وجل عن الله. الأولى أن يستبدل هذا بقولك الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. هو ده العبارة العقائدية المؤدبة مع الله عز وجل. إنما الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، لا، فقلة أدب مع الله عز وجل. طبعا احنا المفروض ان احنا النهاردة هنبتدي، يعني نبتدي ولو شريحة او اتنين استاذ ياسر في موضوع الجهاز الهرموني، اسرار واعجاز. احنا خلصنا الحمى، هندخل برضو في هذه الحلقة الثامنة في موضوع يعني جميل رائع. انا عارف ان الوقت داهمنا، ولكن احنا يعني خلي الصورة شوية يا استاذ ياسر كده بعد اذن حضرتك لغاية ما نجيب الايه. طيب جزاك الله خير على الصورة، ونجيبها بعد شوية صغيرين. جزاك الله خير. هو الجهاز الهرموني الحقيقة الجهاز الهرموني يعني قصة بديعة عايزين نعيشها بقلوبنا مش بعقولنا. يعني أنا أريد أن نعيش قضايا التوحيد بقلوبنا بعواطفنا بمشاعرنا، نحس نبض قلبنا وإحنا بنشوف الحقائق دي. العلم المجرد علم جاف جدا، أرقام ونظريات وفروض، وحتى الألفاظ جزلة صعبة. عايزين نحول القضايا العلمية الجافة إلى مواضيع توحيدية قلبية عاطفية. فالموضوع الهرمونات ده موضوع خطير جدا في الجسم، يعني جزء من الجسم، جزء من خلايا الجسم يعني، أو جزء من وظيفة أعضاء الجسم. أنت ربما يعني في زحمة الأحداث ما أنتش عارف عنه حاجة. الهرمونات اللي أقصدها، أنت عارف هرمون الإنسولين، عارف هرمون النمو، عارف هرمون الكورتيزون، عارف هرمون الغدة الدرقية، عارف الأوكسيروكسين، هرمون الغدة الجركلوية. دي منظومة يعني تحدث في جسدك دون أن تشعر بها أنت، تدل دلالة قاطعة على إعجاز الخالق تبارك وتعالى، ولا معجزات تمثل إبهارا وإبداعا. الصورة بقى كده عشان نعلق عليها يعني إذا سمح الوقت كده، الصورة اللي انت كنت عارضها يا استاذ ياسر بعد إذنك، لنتصور شركة عالمية. ها، خلي الصورة شوية بقى، لديها فروع عديدة. خلي بالك من الناس اللي قاعدة على الكمبيوتر دول والنت. ولنضع في اعتبارنا أن هذه الشركة تعمل ضمن تشكيلات تجارية ينتسب إليها مئات الآلاف، يختلفون فيما بينهم من ناحية المؤهلات والإمكانيات، ولكن الجميع، حاول تفهم اللي أنا عايز أقوله كده وتسقطه على الواقع، يعملون لتحقيق هدف محدد. ومن الطبيعي أن يكون لهذه الشركة مصانع، مراكز إنتاج، إدارة، شعب، فروع منتشرة في أنحاء العالم. لنفترض على سبيل المثال أن فرع الشركة في إنجلترا، جزاك الله خيرا أستاذ ياسر، لنفترض على سبيل المثال ان فرع الشركة في انجلترا ابلغ المركز الرئيس في امريكا مثلا يعني عن طلبات الزبائن في بريطانيا. استجابة لهذه الطلبات قام المركز في امريكا مركز الادارة باصدار التعليمات اللازمة بهذا الخصوص الى قسم الابحاث والتطوير في ايطاليا، مركزه في ايطاليا، قسم الابحاث والتطوير في ايطاليا. المركز الرئيس فين؟ في امريكا. فرع الشركة فين؟ في انجلترا. بدوره قام قسم الابحاث والتطوير في ايطاليا بتصميم نماذج اولية وتوزيعها في السوق البريطاني لغرض معرفة رد الفعل لدى المستهلك، وبعد ان حظيت هذه النماذج بقبول المستهلك صدرت التعليمات الى مصنع هذه الشركة. اشتغل بقى. المثال المذكور ده اللي انا قلته، مركز مصنع في امريكا، فرع الشركة في انجلترا، مركز الابحاث والتطوير في ايطاليا، تصور بقى كم العمالة، كم العاملين، كم المهندسين، كم العلماء، كم الخبراء، كم وسائل الاتصال، وسائل الاتصال بين كل الامور دي في عصر المعلوماتية والنت وقصة يعني. لا يتم النجاح في هذه الشركة إلا بوجود تكامل، وينفعش كل واحد يشتغل لوحده، وتنسيق، لأن هذا النجاح مرتبط ارتباطا وثيقا بنجاح الاتصالات والتكامل. الشركة لا تستطيع أن تستمر في عملها خصوصا في ظل الظروف المتغيرة والمتطورة إلا إذا توفر التكامل والتعاون والتناسق، وإلا الشركة انتهت. هذا المثال يصعب على الإنسان تخيله، يعني ممكن أن أنت تتخيل هذا الأمر، ولكن هذا المثال بالضبط وبالتمام وبالكمال نموذج موجود في جسمك أيها الإنسان، جسمك، جسدك، أعضائك، أجهزتك، الدورة الدموية اللي فيك، شبكة الأعصاب اللي فيك، المخ والأعضاء، كل ده موجود. حينما نسمع هذا الكلام في الوقت اللي بنسمع الكلام اللي انت سمعني فيه الوقت وقاعد قدام التلفزيون، فإن الملايين المملينة من الوظائف والاتصالات تتم داخل جسدك أيها الغافل عن ذكر الله عز وجل، وفق حسابات دقيقة لا تخطئ أبدا. ربما يعني خطأ مثلا واحد في المليار يودي بحياتك، يعني ممكن لما تقول مثلا البي اتش اللي هي الحمضية والقلوية في جسمك مثلا، أنا يعني استدعيته لحظيا دلوقتي، المجال بتاعه نص، لما يتغير الحمضية والقلوية خلاص انتهى الإنسان. لو وصلت درجة الحرارة فوق الأربعين المخ بيسيح، طول لغاية قبل الأربعين يعني ممكن يبقى فيه كلام، وقلنا فوائد الحمى وكده. البي اتش طبعا الأطباء يعرفوا جدا هذا المثال، وريره كتير مثلا في غيبوبة سكر أو كده، والمسموح في الاختلاف في البي اتش ده يعني قدر بسيط جدا من التغير. ونيجي للصورة اللي كانت معروضة تلاقي ان الجسم بايه الاتصالات. فمثلا علشان تشوفني الوقت بتحتاج العين مثلا يعني الى الجلوكوز عشان تشتغل، وبعدين في نظام في جسمك، ده احنا بس اللي مقدمه على فكرة، في نظام في جسمك بيعرف نسبة السكر الموجود في الدم، في نظام في جسمك بيساعد على مستوى معين، على حفظ مستوى معين للسكر في الدم، القلب ينبض بدقات معينة في الدقيقة الواحدة مثلا 70-80، لو وصل 120-130 لابد يتعالج الإنسان وإلا هبوط حاد في القلب. ف 70-80 دي هو المعدل الطبيعي لدقات قلب الإنسان. العظام بتحتوي على نسبة معينة من الكالسيوم، ينفعش تزيد مينفعش تقل، لو قلت النسبة دي بيصاب الإنسان في كباره بالهشاشة، آلام مبرحة ومعرفش ينام. الهشاشة دي عبارة عن نقص مثلا سريع كده فهم سريع نسبة الكالسيوم. الكليتان تقومان بتصفية نسبة معينة من الدم في الدقيقة الواحدة، نسبة معينة في الدم في مصفى كده في حد أدنى من هذه المواد المرشحة للدم وينزل البول السموم. مين اللي عمل النظام ده؟ يعني المصفى بتاع الكلى بالفلاحي أو بالبلدي تنزل البول والسموم وتسيب في الدم المواد المفيدة، وخلايا الكليتين عارفة كويس قوي المستوى بتاع السكر اللي في الدم اللي عنده، يبقى ينزل سكر في البول اللي فوقه يعني، ولغاية ما يكون واطي ما ينزلش سكر في البول. وهي عارفة من اللي عرفها؟ الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. أمثلة أخرى كثيرة جدا جدا، بنفتح بس الشهية علشان المعلومات القوية اللي احنا عايزين نقولها إن شاء الله في خلال الحلقات. طبعا كل ده، كل الأعضاء ده، أولا في نظام غاية في الروعة والإعجاز والإبداع للاتصالات، يعني نظام اتصالات سريع جدا اللي هو الأعصاب، بطيء نسبيا اللي هو الهرمون. يعني إذا شبهنا مثلا جهاز الاتصالات الرهيب بتاع الأعصاب ده زي النت مثلا، زي النت لما نمثل جهاز الاتصالات الهرموني يبقى زي البريد العادي، زي البريد العادي، يبقى في بريد عادي وفي بريد مستعجل وفي نت. في لحظة أنا بتكع الزرار يجي لي النت الوقت حالا، النت ده بتاع الأعصاب. الأعصاب يعني أنا عايز أتكلم على طول بتكلم واللسان بيشتغل وكده ضمن منظومة خطيرة جدا، إليه بتتحرك الوقت برضو ريفليكسز كده برضو، نظام سريع جدا جدا. إنما النظام الهرموني أبطأ سنة باسمه زي البريد إيه العادي. فالنظام الهرموني مع الجهاز العصبي منظومة في غاية الإبداع، قصة رائعة. ربنا يوفقنا في خلال الحلقات القادمة بمشيئة الله عز وجل عشان ندخل في عالم الهرمونات وندخل في عالم الأعصاب وندخل في عالم المناعة. المناعة برضو اللي هو اللي بخليك قاعد تتكلم وتشور وتسمع وتشوف، المناعة الجهاز الدفاعي اللي ربنا بسر اسمه الحفيظ يحفظه. الحلقة انتهت، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما، وحتى نلقاكم أحبتي في الله في حلقة الجمعة القادمة إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء. أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.